إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله عز وجل أيد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآيات عظيمة، وأعظم آياته القرآن، ومما أيده الله عز وجل به أن أسرى به إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى. وهذه من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، تلكم الليلة أم ليلة القدر؟ قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: ليلة الإسراء والمعراج أفضل في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليلة القدر أفضل في حق أمته. وهل كانت هذه الليلة في شهر رجب كما يعتقده الكثير، أم في شهر ربيع كما يقوله بعض أهل العلم، أم في ذي القعدة كما يقوله آخرون؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ونقل ذلك عن شيخه، أنه لم يثبت في ذلك دليل صحيح في تحديد شهرها فضلا عن عشرها فضلا عن يومها، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحديد لليلة التي وقع فيها إسراؤه ومعراجه. ولو علمت الأمة بتلك الليلة فإنه لا يشرع فيها شيء من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع ذلك لأمته، ولا يشرع في نهارها صيام. ولهذا لا ترى أهل السنة يحتفلون بليلة المعراج ولا يحثون على صيام يومها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو قدوة أهل الإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن المؤمن يعتبر بما في هذه الآية العظيمة والكرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال في شأن الإسراء: والإسراء هو السير ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل عن المعراج وأنه عرج به من مسجد إيليا المسجد الأقصى، طهره الله من رجس اليهود. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها المؤمنون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفاصيل ما جرى له في إسرائه ومعراجه، وأنه أتاه جبريل إلى مكة وركب النبي عليه الصلاة والسلام على دابة يقال لها البراق، ينتهي حافر حيث ينتهي طرفه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرج به جبريل إلى السماء، ولما بلغ السماء الدنيا استفتح جبريل فقالوا: من أنت؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فلما فتح له في السماء الدنيا وجد فيها أبانا آدم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال له: هذا أبوك آدم. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام فسلم عليهما، وهكذا انطلق به إلى السماء الثالثة فوجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجد فيها ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس، ثم الخامسة وجد فيها هارون، ثم السادسة وجد فيها موسى، ثم السابعة وجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي كل مروره على هؤلاء الأنبياء يسلم عليهم ويرحبون به. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى سدرة المنتهى، وتلكم السدرة أصلها في السماء السادسة، أصلها في السماء السادسة وتنتهي إلى السماء السابعة، وكما قال عبد الله بن مسعود: بين كل سماء وسماء 500 عام. هذه السدرة يغشاها ما يغشى، ثم إنه ينتهي إليها ما يصعد من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله عز وجل. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أي ما تكتبه الملائكة من قضاء الله عز وجل في عباده. وأوحى الله عز وجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر عظيم وشأن عظيم في هذه الأمة، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الصلاة، ففرضها الله عز وجل عليه 50 صلاة. فرضها الله عز وجل عليه 50 صلاة، وهذا دليل على حب الله عز وجل لهذه العبادة. فلما رجع نبينا عليه الصلاة والسلام مر بموسى في السماء 6 فقال له ما فرض الله على أمتك؟ قال فرض عليهم 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق، إني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك. وتأمل عبد الله في قوله ارجع إلى ربك، في هذا رد على من ينكر علو الله عز وجل. فالله عز وجل على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فهناك من ضلال المسلمين من يعتقد أن الله عز وجل بكل مكان بذاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وهذه عقيدة كفرية. فالله عز وجل على عرشه، الرحمن على العرش استوى، عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه سبحانه. قال له موسى ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك. وكما قال بعض أئمة الشافعية في القرآن أكثر من 1000 دليل يدل على علو الله عز وجل. وهكذا فيه دليل على ضلال من يقول إن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا في أي جهة، هذه عقيدة باطلة. فالله عز وجل في السماء عال على السماوات فوق العرش. قال عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، وأنت تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، وأنت ترفع يديك لربك تدعوه وهو في السماء سبحانه يمد يديه إلى السماء يا رب. وهكذا عباد الله، فما زال نبينا عليه الصلاة والسلام يرجع بين ربه وبين موسى حتى خففها الله إلى 5 صلوات. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء، وكان إمامهم عليه الصلاة والسلام، ثم ورأى من جملة من رأى من الأنبياء أو ممن رأى من الملائكة مالك خازن النار. فلما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة أصبح في ذلك اليوم حزينا. ما هو الذي أحزنه عليه الصلاة والسلام؟ أحزنه عليه الصلاة والسلام أنه يعلم أن كفار قريش سيكذبونه، وهذا يدل على أن المعراج كان قبل الهجرة، لا خلاف بذلك أنه قبل الهجرة، وهو في مكة. قال عليه الصلاة والسلام لما كذبتني قريش قمت في الحجر، قال في الرواية الأخرى كربت كربة ما كربت مثلها قط. وقال عليه الصلاة والسلام فسألوني عن أشياء لم أثبتها من بيت المقدس فكربت كربة ما كربت مثلها قط، لأنه كان ليلا. فقال عليه الصلاة والسلام فجل الله لي أو جل الله لي بيت المقدس كأني أنظر إليه، طفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لما أصبح عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ليلة أسري به قال فضعت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي. قال فمر بي عدو الله أبو جهل فقال هل من شيء؟ قال قلت نعم، أسري بي إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال أرأيت إن دعوت قومك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال نعم. فانطلق أبو جهل عدو الله إلى بني عبد مناف وقال لهم أو بني كعب بن لؤي، ودعاهم فقاموا واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أخبرهم بما أخبرتني. قال إنه أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى. قالوا وأصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال فمن مكذب ومن كذلك مصفق ومن ضاحك يسخر من ذلك. وكان بعضهم قد ذهب إلى المسجد الأقصى في رحلتهم إلى الشام، فقالوا سلوه عن آياته وصفته ونعته، فسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فوصفت لهم البيت، ثم سألوني عن أشياء فلم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرفع لي إلى دار عقيل، رفع له البيت إلى دار عقيل، ووصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى، فقالوا أما الوصف فهو كما قال، ولكن كما قال الله عز وجل: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فهذه من الآيات العظيمة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أكرمه الله عز وجل بها. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن التكذيب بالإسراء والمعراج يعتبر كفرا وتكذيب للقرآن، ويعتبر تكذيبا للقرآن، فمن أنكر الإسراء والمعراج فهو كافر بالله رب العالمين، ومن تأوله وقال إنه كان مناما وليس يقظة فإنه ضال، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده، فأسرى بروحه وجسده، ولم تكن قريش تكذب الرؤى المنامية، وإنما يكذبون بالذهاب حقيقة، فهذا ضلال مبين. ولهذا تأملوا عباد الله، الرافضة ينشطون في البدع ويحيون الاحتفالات بالمولد، مع أن الاحتفال بالمولد بدعة، ولكنهم لا يحتفلون بالإسراء والمعراج، وهم أهل الاحتفالات البدعية، لأنهم لا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به إلى السماء، ولا يعتقدون علو الله عز وجل، كما أن من عقائدهم أن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، كما أن من عقائدهم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، وهذا تكذيب للقرآن، كما أن من عقائدهم التكذيب بالقدر وبعذاب القبر وغير ذلك من الضلالات وإنكار السنة. أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على المسلم نحو هذه الآية العظيمة أن يتعظ ويعتبر، وأن يعظم هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتبع سنته. وليس من اتباع هدي وسنته أن تحتفل بشيء لم يشرعه عليه الصلاة والسلام، فمن التعظيم له أن تقتفي أثره وأن تهتدي بهديه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أن ما ذكر في هذه الأحاديث من حياة الأنبياء في هذه الحياة البرزخية ليس فيه دليل لما يتعلقه القبوريون وعباد القبور بأنه يجوز دعاء الأنبياء، فهذه عقيدة باطلة، بل لو كان النبي حيا ما جاز لمسلم أن يدعوه من دون الله، فإن الأنبياء ما بعثوا إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله عز وجل، وليس إلى عبادة أنفسهم. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. قال الله عز وجل لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالأنبياء دعوا العباد إلى عبادة الله عز وجل. فالذي يدعو الأنبياء أو يدعو الأولياء أو المقبورين أين هو من كلام الله؟ ألست تقرأ قول الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء؟ ألست تقرأ قول الله عز وجل لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ ألا تقرأ قول الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ إن تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز أن يكون أعلى مما جاء به الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم الغلو فيه والتجاوز في تعظيمه حتى تصرف له شيء من العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن الناس من تجاوز وغلا في الأنبياء والصالحين ودعاهم من دون الله واستغاث بهم في مهماته وحاجاته. إذا أصابه جدب دعا الولي الفلاني، إذا فقد ماله دعا الولي الفلاني، إذا لم يحصل له الولد ذهب إلى ذلك القبر ودعاه من دون الله. نعوذ بالله من الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل يسمع دعاءك أينما كنت. وأما ذاك الذي تدعوه من دون الله لا يسمعك، وإن سمعك لا يستطيع إجابتك. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، يا أرحم الراحمين. والحمد لله.